أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
طيب احنا وقفنا عند التخريج، من الذي معه مكتوب؟ طيب غاب الشيخ سامح، فيقرأ الشيخ سامح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، التخريج عن طريق المعرفة أول لفظ من متن الحديث. متى نلجأ إلى هذه الطريقة؟ إنما نلجأ إلى هذه الطريقة في التخريج إذا كنا على علم بمتن الحديث. وهنا تنبيه، وهو أن مستخدم هذه الطريقة يلزمه أن يحاول استحضار جميع الحديث المختلفة لذلك المتن، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. فينبغي للباحث أن يضع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الحديث مرويا بها، لأن اختلاف حرف واحد في بداية الكلمات قد يعثر عليك عملية الوقوف على الحديث، ثم قد يقف الباحث على الحديث من خلال طرق سابقة أو لاحقة ويجد هناك ألفاظا مختلفة، فينبغي أن تقيد هذه الألفاظ المختلفة في البداية، فإذا جاء وقت البحث تكون الألفاظ موجودة بين يديك، فتستطيع أن تقلب الفهرس أو الكتاب الذي رتب على بداية الحديث على جميع الوجوه حتى تقف على مرادك.
نعم، يقول التخريج والطريقة الثانية عن طريقة معرفة أول لفظة من الحديث، وهذا لا يتأتى للمرء ولطالب العلم إلا إذا وقف على متن ولفظ الحديث. فإذا أراد أن يبحث عن طريق لفظة أو اللفظة الأولى في الحديث، فإنه ينبغي أولا في الحديث الذي تتعدد ألفاظه وتتعدد جمله أن يجمع هذه الجمل. فمثلا الحديث الذي سيأتي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الحديث البخاري من حديث مالك بن الحويرث، وفيه أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظننا أن قد اشتقنا إلى أهلينا، فسألنا عمن تركنا فأخبرناه وكان رفيقا. هنا فيه قوله فظننا أن قد اشتقنا، هذه لفظة يقيدها الإنسان، فظننا أن قد اشتقنا. وسألنا عمن تركنا، هذه لفظة سيبحث في الواو وسألنا عمن تركنا. قوله فأخبرنا وكان رفيقا فقال ارجعوا إلى أهليكم، هذه لفظة ثالثة والتي أذكرها الآن هي الألفاظ المرفوعة، فقال ارجعوا إلى أهليكم، إذا سيقيد ارجعوا إلى أهليكم، فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، هذه لفظة وصلوا كما رأيتموني أصلي. لفظة خامسة وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. هذا الحديث الآن فيه عدد من الجمل، لو أنك أردت أن تبحث مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي ستخرج الحديث من بعض المصادر وتطرق مصادر أخرى تتوهم أن الحديث لم يخرج في هذه المصادر، ولكن الحديث خرج في هذه المصادر أو خرج ووقفت عليه من قوله وصلوا كما رأيتمون أصلي في بعض المواطن من هذا المصدر وفي مواطن أخرى، فإذا أذن أو إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا صلوا كما رأيتمون أصلي قد يخرج ذلك أبو داود أو تقف عليه في الصلاة، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم هذا في كتاب الأذان، وليؤمكم أحدكم هذا في الإمامة، فقد تقف عليه في باب ولا تخرجه من بابين، وقد يكون في هذين البابين أو في أحدهما بإسناد غير الإسناد الأول، فقد يخرج البخاري الحديث في الصحيح، ومعلوم أن البخاري يقطع الحديث بحسب التراجم، فحديث كحديثنا هذا قد يورد اللفظ في داخل كتاب الصلاة بإسناد عن مالك بن حويط، وعند أن يتكلم عليه في الإمامة قد يذكر بإسناد آخر، وهكذا الحال لأبي داود أو النسائي أو الترمذي، وهكذا كذلك في المسانيد، فالمفارس الذي يفارس المسند، أنت الآن تبحث بالألفاظ ولا تبحث في الصحابي، تمام؟ فإذا بحثت باللفظ لن ترجع تبحث في المسند عن لفظ الحديث، إما أن ترجع لمسند مالك بن حويرث فتبحث فيه، وإما أن تبحث في اللفظ فترجع إلى فارسة مسند أحمد أو ترجع إلى الكتب المفارسة، فلا بد أن تجمع هذه الألفاظ. إذن فالطريقة أنك ستأتي إلى هذا الحديث في الكتب الفقهية أو في الكتب الحديثية وتنظر هكذا بنظرة عابرة، فتقف على مثل هذه الجمل فترتبها على مثلا أي ترتيب، أو ترتيب الألف باء، ألف باء تبدأ أولا باللفظ بالحرف الذي يسبق الحرف الذي يليه حتى تبحث أولا في الألف ثم الباء ثم التاء وهكذا، ثم وأنت في أثناء البحث قد تقف على بعض المتون فيها الحديث أو بعض الكتب ذكر فيها متن الحديث بألفاظ أخرى فتدون كذلك هذا الاختلاف وتبحث فيه، تمام؟ يعني وصلوا كما رأيتمونه صلي بدأ هنا بالواو، بعض الذين يفارسوا سيفارسوا وصلوا فستبحث بالواو، في بعض الفهارس سيبدأ بصلي أو صلوا بدون ذكر الواو، ستبحث ده مجرد كذلك عن الواو، قد يكون مثلا فيه الخطاب لمالك فقط وليس للجماعة، صلي كما رأيتني أصلي مثلا، فتكتب أيضا هذا اللفظ، بحيث أنك إذا بحثت تكون قد أتيت على معظم هذه الألفاظ. في بعض الأحيان في نهاية البحث والتخريج تقف على لفظ جديد، ستحتاج أن تعود مرة أخرى وتخرج هذا اللفظ، فقد يكون هذا اللفظ أشهر وأكثر من الألفاظ التي بحثتها أنت. ولماذا كل هذا؟ لأن هذا اللفظ قد يحمل جملة أو معنى زائدا، هذا المعنى يتغير به الحكم، فتحتاج كذلك أن تخرج هذه اللفظ أو هذا المعنى لتحكم عليه حديثيا هل ثبت أو يحكم عليه بالشذوذ أو بالنكارة أو من الزيادات الثابتة. نعم.
ثم يشبه الأمر الآخر وهو أن بعض الأحاديث قد تكون جزءا من حديث طويل يأتي اللفظ في وسطه، فتبحث من خلال هذه الطريقة فلا تجد، وحينها يكون الحل أن تخرج بأحد الطرق السابقة أو اللاحقة. مثاله الحديث المشهور صلوا كما رأيتموني أصلي، لا تكاد تجده بهذا اللفظ في أحد الفهارس أو في الكتب التي رتبت على بداية الأحاديث، لأنه جزء من حديث طويل فيه قصة، وهو حديث مالك بن الحويرث المشهور. وقد تكون هناك أحاديث مشهورة على ألسنة الفقهاء وفي نصها اختلاف يسير، مما يجعل عملية الوقوف على مصادرها أمرا صعبا، ولكن بمعرفة الألفاظ واختلافها وهي جزء من حديث طويل أم لا، نسهل على الباحث الوقوف على الحديث من خلال هذه الطريقة. ومن هنا يحسن التنبيه على من يعمل بالتخطيط أو طلاب الرسائل الجامعية أنه عند الفهرسة لما ورد في الكتاب من أحاديث أن يشيروا لاختلاف الألفاظ في الفهرسة، ولما يدخل ضمن حديث طويل فيقول مثلا إنما الأعمال بالنيات يساوي الأعمال بالنيات، ويفهرس جميع مقاطع الحديث حتى يستطيع الباحث أن ينتفع من هذا الفهرس انتفاعا جيدا، ويخدم طلبة العلم خدمة كبيرة بذلك.
نعم، فبعض الناس يعتمد على الفهرسة، فلو جاء مثلا يبحث عن حديث صلوا كما رأيتمونه صلي في فهارس البخاري، والذين فارسوا ما فارسوا وما ابتدأوا الفارسة بهذه اللفظة، وإنما ابتدأوها ارجعوا إلى أهليكم أو سألنا عمن تركنا، فإنه قد يعتمد على ذلك فيقول لم أقف عليه في البخاري، وهذا يقع من البعض، يقول لم أقف عليه في البخاري، وهذا خطأ من يعود إلى الفارسة في ذلك، فينبغي أن يعود أولا إلى كتاب أو كتب التخريج كم كتاب تحفة الأشراف، فينظر هل هذا الحديث مما أخرجه البخاري أو لا، كذلك يرجع إلى الكتب مثل كتاب التلخيص الحبيب أو كتاب نصب الراية للزيلعي، فإنه يقف وينظر هل أخرج البخاري الحديث أو لا مع الرجوع إلى الفهرسة. كذلك إذا فارس المفارس فإنه لابد أن يكون على انتباه ويقظة لهذه المسألة، أن من الناس من يعتمد على فهرسته، فإما أن يقول الحديث غير موجود في كتابك، وإما أن يقول الحديث موجود في كتابك، لا سيما إذا فارست كتابا من المصادر الأصلية، المصادر الأصلية ككتب السنن والمسانيد والمعاجم والأسانيد. فمن الناس من يرجع، يريد أن يرجع في سنن أبي داود فلم يرجع على طريقة الأبواب الفقهية، ولم يرجع إلى طريقة الكتاب ليس مسندا، يرجع إلى الفهارس من باب أن هذا يسعفه، يرجع إلى الفهارس فينظر أنت بوابت الحديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، بدأت الأعمال بالنيات، ويبحث إنما الأعمال بالنيات فلا يجد حديث، يقول هذا لم يخرجه فلان أو لم يخرجه فلان، وهذا خطأ أيضا من الباحث. نحن نقول لابد أن يعاون هذا ذاك، فالمفارس لعلمه بمثل هذه الأمور يخرج ويذكر هذه المقاطع، فإن وقف هذا الباحث على مقطع من الحديث وأراد أن يبحث في هذا المقطع وقف على حديثه، أما الباحث والمخرج لابد أن ينتبه بهذه المسألة، أن الذي يفارس بعض الأحيان ليس له خبرة ولا معرفة بقضية الفارسة أو بالعلم أصلا، أو بالعلم من ناحية الفقهية ومن ناحية الحديثية، هو رجل يجمع الأحاديث أو النقول بطريقة معينة ويرتبها على الحروف ويجمعها، فمنهم من لا يفرق بين الموقوف والمرفوع، ومنهم من لا يفرق بين المقطوع مقالة النبي عليه الصلاة والسلام من مقالة الصحابة من مقالة التابع إلى غير ذلك، منهم من لا يفرق، ومنهم كذلك من يأتي إلى حديث من هذا الحديث فعند ذلك يقول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي تكلم معه قال هذه الجملة الأولى في الحديث، فهو عنده عن مالك بن حويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فيترجم أتينا من سسد الفارس، فيأتي الذي يبحث يبحث عن اللفظ المرفوع وفيه فسأل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم أو صلوا كما رأيتموني أصلي، أو إذا حضرت الصلاة فلا يجد لفظا من هذه الألفاظ الفارسة. عند ذلك يقول حديث غير موجود. خطأ من؟ خطأ مشترك بين المفارس وبين من اعتمد على الفارسة اعتمادا كليا. ولو رجع إلى كتب التخريج أيضا وبحث بالطرق الأخرى لوقف على حديثه هذا الذي يخرجه. طيب إذا عندك نقرأ من قوله: الكتب التي رتبت على حروف المعجم، أولا كتب الجوامع وهي الكتب التي رتبت الأحاديث. هنضرب على في عندكم ست أصناف.
على حروف المعجم، أولا كتب الجوامع مصادر وثيقة، هي الكتب التي رتبت
الأحاديث فيها،
هي الكتب التي رتبت الأحاديث فيها على ترتيب حروف المعجم بعد حذف أسانيدها، مثل الجامع الصغير من حديث البشير النذير للسلوك، وهو من أشهر كتب الجوامع. صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السلوقي، اختصر فيه كتابه جمع الجوامع الذي جمع فيه أكثر من 30 كتابا. قسم الكتاب إلى أحاديث قولية وأحاديث فعلية، فلما رآها ضخمة على الناس حذف الأحاديث الفعلية واقتصر على الأحاديث القولية في كتاب سماه الجامع الصغير. زاد عليه 10,000 حديث، رأى أنه أغفلها فصنفها في كتاب جديد سماه الزيادة على الجامع الصغير، وهي مرتبة على حروف المعجم ترتيبا أبجديا. أبجديا ألف باء ميم، إنما ألف بائيا ألف باء تاء.
يبقى نقول إيه؟
ألف بائية.
نعم تفضل.
ولقد توافد العلماء عليه لجلالة قدره وعظيم مكانته ما بين شارح ومصدر.
قول يا شيخ سامح.
ألف بائية. ترتيب الألف باء ألف باء تاء تاء.
نقول ألف بائية، ما نقولش أبجدي.
أبجدي ألف.
هذا مشهور يا
شيخ.
أبجد يعني. نعم.
ولقد توافر العلماء عليه بجلالة قدره وعظيم مكانته ما بين شارح ومختصر ومحقق، والسبب في ذلك هو سهولة الكتاب وطريقته المبتكرة. ممن شرح هذا الكتاب ابن العقمي في كتابه الكوكب المنير والمناوي، والمناوي في كتابه فيض الصغير شرح الجامع الصغير. ضم الزيادة إلى أحاديث الجامع الصغير في كتاب الفتح الكبير بضم الزيادة إلى الجامع الصغير ليوسف النبهاني. وظل هذا الكتاب مستخدما ومتداولا بين العلماء.
نعم صوب يا أخوان عندكم مستخدما ومتداولا. نعم.
بين العلماء وطلبة العلم حتى جاء الألباني رحمه الله فقسم الجامع إلى الصحيح والضعيف، فأخرج لنا كتابه صحيح الجامع وضعيف الجامع، وهو من أكثر الكتب انتشارا بين العلماء وطلبة العلم، ويعتبر فهرسا للأحاديث. وفي العزو إليه تقول أورده الألباني إلى آخره. وهناك كتاب يجمع الجامع الصغير والكبير، وهو كتاب كنز العمال للمتقي الهندي، وهو كتاب مهم للتخريج خاصة بفهرسه الذي صدر في مجلدين ضخمين ومرتب على حروف المعجم. أما كتاب الكنز فهو مرتب على أبواب الفصل، ولكن فهرسه مرتب على حروف المعجم، وبه يستغنى عن كتاب الجامع الكبير والجامع الصغير. لكن يبقى أنني لكن يبقى أن للجامع الكبير مزية في تقسيم الأفعال وهي ترتيبه على مسانيد الصحابة، وهذه المزية لا توجد لا في كنز العمال ولا في كشاف أحاديثه وآثاره.
نعم، إذن من هذه الكتب التي تنفع وينتفع بها طالب العلم في هذه الطريقة، وهي الوقوف على لفظة الحديث وتخريج الحديث بلفظته، الجامع الصغير للسيوطي مع زياداته، فإنه كذلك يذكر المتن ويذكر كذلك من أخرج المتن، فإن الإنسان بذلك يقف على هذا الكتاب، يقف في هذا الكتاب على المتن الذي يبحث عنه، ويقف عليه أيضا ببعض ألفاظه، ثم يعود إلى هذه المصادر ويخرج. وهذا المصدر من المصادر ماذا؟ الوسيطة، وليس من المصادر الأصلية لكونه ليس مسندا. وهذا المصدر مرتب هو على الحروف، هو عبارة عن فارسة ترتيب ألف باء، فيرجع فيه الإنسان إلى الحديث مباشرة بالنظر في الحروف. فمثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، ينظر في حرف الصاد، وصلوا كما رأيتموني أصلي سيبحث في حرف الواو. وخرج أيضا حديثا على التكفير أو التبويب الفقهي، وهو ما صنعه تلاميذ أو بعض تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حيث أخرج الشيخ سليم الهلالي وغيره، فقد رتبوا صحيح الجامع على الشيخ الألباني رحمه الله على الترتيب الفقهي، فيسهل كذلك لطالب العلم أن يعود لتلك الأحاديث على التبويب ماذا؟ الفقهي. ومن لم يعود للتبويب الفقهي فإنه مرتب في الكتب الأخرى على الترتيب الألف بائي. طيب، نقرأ في الكتاب إن شاء الله.